أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن وإياكم نلتقي مجددا في رحاب المحاضرة الأخلاقية الأسبوعية، ونظرات وقراءة في كتاب جامع السعادات للمولى محمد مهدي النراقي أعلى الله مقامه الشريف، والكلام متواصل في بيان الفصول التي عقدها المصنف كمقدمات للدخول في مباحث مكارم الأخلاق ورذائلها، وما الذي ينبغي أو يجب للإنسان المؤمن أن يتصف به من الأخلاق الفاضلة، وما الذي عليه أن يبتعد عنه من رذائل الأخلاق. الكلام في الفصل التاسع، لكن احنا ذكرنا أنه في الفصل الثامن في تأثير التربية على الأخلاق كان آخر مطلب قلنا نذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى في المحاضرة اللاحقة اللي هي هاي المحاضرة، أنه نتحدث عن تربية الأبناء، تربية الطفل، لأن المصنف ذكر بأن أسهل الكائنات قبولا للأخلاق، لكل خلق من الأخلاق، هم الأطفال. لماذا؟ علل ذلك لخلو نفوسهم عن الأضداد المانعة من القبول. هذا شوية يراد لبيان حتى ندخل في كيفية تربية الأطفال، لأنه هذا مشكلة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. الأسرة المسلمة اليوم تعاني من عدها صراحة، يعني ده نشوف احنا مشاكل، يعني الأجيال اللي موجودة اليوم على الساحة الخارجية صراحة ما تعرف، يعني هم أقرب للكفر منهم إلى الإيمان، ثقافاتهم، سلوكياتهم، أخلاقياتهم. ناهيك عن المظاهر، يعني لبسه وقصة شعره وشي، وهذا كله يجي ويانا إن شاء الله، هذه إلها آثارها السلبية، وهذه إن دلت على شيء فإنما تدل على غياب الثقافة الإسلامية عن أجواء الأسرة. ولا هذا منين طلع؟ طلع منها البيت هذا. خب شلون طلع بهذا الشكل اللي يعني مظهره لا مظهر إسلامي، سلوكه بعيد عن السلوكيات الإسلامية، أخلاقه وتصرفاته وتعامله مع الآخرين بعيد. زين، يعني أنا ما أريد أتحدث وأتجنى على الناس، لكن أنتوا لاحظوا الآن، يعني شوفوا شبابنا أو ما دون الشباب اللي في سن المراهقة، أكبر شوية من سن المراهقة، يعني مرحلة الفتوة، مرحلة الشباب، شوفوا يعني شقد نسبة المعتدلين بيهم، شقد نسبة الملتزمين بتعاليم الإسلام، يعني لا شك أنها نسبة ضئيلة جدا. وبالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية، علينا أن نعرف كيف نعالج هذه المشكلة. بدءا لابد أن نعرف ما الذي يريده المصنف من قوله والأسهل قبولا لكل خلق الأطفال لخلو نفوسهم عن الأضداد المانعة من القبول. التفتوا لإخواني أخواتي بارك الله فيكم، علماء الاجتماع يقسمون الناس إلى ثلاثة أصناف، يعبرون هالشكل، يقولون صنف يتأثر ولا يؤثر، وصنف يؤثر ويتأثر، وصنف يؤثر ولا يتأثر. شنو هذه الأصناف وشنو يقصدون من عدها؟ علماء الاجتماع يقولون أن الخلق أو السلوك الاجتماعي مكتسب، مكتسب منه ما هو مطبوع. احنا طبعا على كلامهم يقول لك مكتسب، احنا عندنا اما مطبوع او مكتسب. يعني بالنتيجة سواء كان مطبوع او مكتسب، احنا اللي يهمنا من ذني هو المكتسب فقط. المطبوع نخليه على جانب، نتحدث عن المكتسب. هذا المكتسب، السلوك المكتسب، الاخلاق المكتسبة، يعني الصفات اللي موجودة عند، عفوا، الصفات اللي موجودة عند الإنسان، عند حامل تلك الصفات اللي اكتسبها اكتساب، على ضوءها يقسمون الإنسان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يتأثر فقط، اللي هم الأطفال. هذا الطفل كما ورد في كتاب نهج البلاغة في وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام، قال: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. علماء الاجتماع يقولون أن الأطفال ليست لديهم القدرة على أن يؤثروا في الآخرين. ليش؟ لأنه خزين ما عنده، خزين معلوماتي ما عنده، ثقافة ما عنده، هو أجل الدنيا خامة بيضاء، قلب نقي وطاهر. عبدي أخرجتك إلى الدنيا طاهرا لطيفا، واستودعتك عمرك وأتمنتك عليه، استودعتك عمرك وأتمنتك عليه. فهو جاي فارغ، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، هو ما عنده فرد شيء حتى يأثر بالآخرين، هو جاي يريد يستفيد من الآخرين، يريد يتعلم من الآخرين. هذا النشأ اللي نشوفه الآن إخواني، هذا ترى صناعتنا إحنا نصوغه. إيش قد نشوف الآن سلبيات بالمجتمع عند شريحة الشباب أو الفتوة أو المراهقين أو حتى الأطفال؟ ترى بالنتيجة الذنب مو ذنبهم. يعني أنا ما أقول هم ما يتحملون مسؤولية، ولكن منين جابوا هاي السلوكيات؟ من المجتمع، من البيئة التي نشأوا فيها. هسه بناء على القول بأن الإنسان ابن بيئته، بالنتيجة أنا بيئتي هي اللي تصنعني. ديكارت الفيلسوف الفرنسي المشهور إلى كلام يقول إحنا واحدنا يعني من يجي للحياة الدنيا وينشأ ويكبر، يوصل مرحلة يعني في حياته إذا نظر إلى نفسه يجد نفسه كالثوب الملفق، يعني اللي إحنا بتعبيرنا يعني كل وصلة من كتر. إحنا واحدنا هالشكل، خلي أباوع نفسي أنا الآن، أشوف نفسي مكتسب من زايد خلق، من عامر خلق، من بكر خلق، من هذا، من ذاك، من ذاك، من ذاك، من بيئتي. وإذا بي أنا مثل الثوب اللي إحنا بتعبيرنا الدارج نسميه الثوب المرجع، يعني هيك ثوب الملفق إحنا بالدارج نسميه الثوب المرجع، يعني وكل قطعة قماش من شكل جايبينها ولازقينها إلى بس كون نستر عيوبه. مشكلة الإنسان إخواني يولد وهو خالي من كل فكرة، خالي. منين يبدأ يملي هذا الفراغ؟ منين يجيب؟ ثقوا بالله، خلوه هسه بمجتمع سجناء، جيبوا طفل بريء خلوه بمجتمع سجناء إلى أن يصير عمره 10 سنين، شوفوا يطلع مدقدق ومجرح ماسه وكاتب هنا أنا ابتعد وما أعرف شنو، وهالعبارات هاي اللي يدقوها على إيديهم وما أعرف شنو، والرسومات والوشم والما أعرف إيش، هذا منين يكتسب؟ عنده فراغ يريد يمليه. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، والآخر الآية. فارغ خال الإنسان، واحدنا ملفق من كل جهة، جايب لفرد خلق، جايب لفرد سلوك، جايب لفرد زين. أضف إلى ذلك أن هذا الإنسان أساساً هو مجبول مفطور على التقليد، على تقليد الآخرين. بيّنت أنا في جملة من المجالس على المنبر أنه حتى الأنبياء الله يأمرهم، يقول للرسول أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، إن إحنا يقول لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احنا مفطورين على التقليد، تقليد الآخرين، مفطورين على أن نسمع من الآخرين ما يقولون ونعمل. لكن هنالك مفارقة ونقطة مهمة جدا على الإنسان أن يلتفت إليها، وهي أنه صحيح أنا مفطور على الاستماع للآخرين والإصغاء إليهم والأخذ عنهم، وصحيح أنا ابن بيئتي وشنو أشوف بالمجتمع بالنتيجة ينعكس على سلوكي وأخلاقي، لكن اللهم جعلني حور عاقل كائن مختار، إلي الاختيار وإلي الحرية المطلقة، وعندي عقل، علي أن أقعد أمحص أميز ما هو الصالح ما هو الطالح، ما هو الصحيح ما هو الفاسد، ما هو الضار ما هو النافع، ما هو المرضي لله، ما هو اللائق بإنسانيتي، ما هو الذي لا يليق بها. ولهذا يجي القرآن الكريم يقول الذين يستمعون القول، القول مطلقا أي قول، وليكن القائل ملحد، استمع إليه مو مشكلة، بس كن عندك قدرة وين؟ التفتوا، كن عندك قدرة على التمييز. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لاحظوا، عندنا قول سيء وعندنا قول حسن وعندنا قول أحسن. القرآن الكريم يقول الإنسان العاقل، الناس أولو الألباب، مسؤولية الإنسان بصورة عامة، لأنه ماكو إنسان معاقل إخواني، اللهم إلا المجنون أو الطفل غير المكلف. مسؤولية الإنسان العاقل البالغ المدرك اللي من أولي الألباب فعلا، اللي يفتهم فعلا، أنه يستمع الأقوال ثم يعقد مجلس موازنة، أقعد أوازن هذا القول شنو وهذا شنو، هذا ثمرته شنو هذا ثمرته شنو، هذا وين راح يوصلني هذا. ترى شوفوا، مثل ما الله سبحانه وتعالى جاي يدعونا إلى الإيمان، الشيطان يدعونا إلى الكفر، مثل ما الله جاي يدعونا إلى الطاعة، الشيطان يدعونا إلى المعصية، مثل ما الله يدعونا إلى التكامل، الشيطان يدعونا إلى التسافل. والشيطان عندما يدعو له وسائله وله جنوده وله حزبه وله دوله التي تعمل له، أغلب دول العالم اليوم هي جند مجندة لإبليس مو لله سبحانه وتعالى. فأنا كون أقعد كإنسان، أقعد أوزن، أرجع. هذا الطفل إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذا يتأثر فقط، حتى ترى إمكانية تمييز ما عنده. هواية شغلات نشوفها من أبنائنا، تصرفات، شو نقول له؟ نقول له هذا عيب، لا تسوي هالشكل. هو ما كان يعرف هذا صحيح أو مو صحيح، هو شافني تصرفت هذا التصرف راح تصرف مثلي،
أنا بأم عيني ما حد يحكي لي، دا أمشي بالشارع أطفال، أنا أقسم يعني أمام الله أنا أقسم ما واصلين 6 سنوات بل ما واصلين 5 سنوات على ما أتذكر. زين بيناتهم تشاكس أو يمكن على خبز أو فرشي بيناتهم، دا أمشي بالشارع أنا واحد منهم كفر. أنا أسألكم بالله، سادة يعرف شنو يعني يعني تكفر بالله؟ يعرف شنو كفر بالله؟ طبعا ها يعرف شنو معنى كفر بالله؟ ما يعرف. خب منين جابها هاي العاد؟ لازم سمع أبوه أمه أخوه أخته لازم، ولا منين جابها؟ وشو معلمه هو بهاي القضية؟ شنو معرفه أنه إذا صار عصبي يحتاج إلى أن يسب ويشتم ويتجاوز على الذات المقدسة؟ منين افتهم هذا الشيء؟ ما يعرف. لو كان يسمع أبوه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هو هم يقول، لو كان يسمع أبوه يقول أعوذ بالله مو يقول، وحتى من يقول أعوذ بالله ما يعرف معناها شنو، لكن هو شاف وهو فارغ خالي بدأ يتلقف حتى يملي الفراغ، الفراغ الذهني، الفراغ القلبي، الفراغ الروحي، حتى بعلاقاته أخلاقياته وعلاقاته الاجتماعية. يعني تشوفون أكو طفل مشاكس، أكو طفل عدواني، أكو طفل أكو أكو أكو، هذني منين جايبهن؟ أسرة، الأسرة أول مدرسة بعد حجر الأم، بعد حضن الأم الأسرة أول مدرسة يختلط بها الإنسان، أسرته نفسها. من بعد حجر الأم هاي السنتين الأولى يقضيها بحجر أمه كمدرسة أولى، لكن هاي مدرسة خاصة، أول مدرسة اجتماعية متعددة الأعضاء هي الأسرة، متعددة الأفراد هي الأسرة. فهذا القسم يتأثر فقط أخواني، الأطفال يتأثرون فقط. عبارة المصنف واضحة، يقول والأسهل قبولا لكل خلق الأطفال لخلو نفوسهم. هو لا يؤثر لأن هو نفسه خالية، يتأثر فقط مثل الأرض خالية. الأرض الخالية تقدر تنطيك نتاج محصول زراعي تنطيك؟ لا، وإنما تأخذ، تعال ازرع بها، اغرس بها، بعد ذلك تنطي تثمر. إذن هي تأخذ ما تنطي. تريد من عندك حراثة، وتريد من عندك سقي، وتريد من عندك بذور، وتريد من عندك عمل، وتريد من عندك جهد، يلا تبدأ تنطيك. هذا هو الطفل هالشكل. الصنف الثالث هو الذي يؤثر ويتأثر، اللي هم شريحة الشباب. الشباب يتأثرون يكتسبون، يعني هو بالإعدادية مثلاً متأثر بأساتذته ومتأثر بالسلوكيات اللي بالإعدادية سلبا أو إيجابا. كأن مثلا بالإعدادية يعني يعتبره هذه من الإيجابيات، أنه يدخن مثلا سيجار، مثلا أنه يضرب الدوام ويطلع ويا أصدقائه، أنه يعني هالسلوكيات المنحرفة هاي اللي موجودة عند أغلب أبنائنا، ولا أقول الجميع، لكن من يوصل للجامعة قد يترك هندني، يبدي يتأثر بالمحيط، تبديلته وضعه مظهره يبدي يعتني به. إذن هو يتأثر، وبنفس الوقت هو جاي يسوي يؤثر، لأنه هو اللي خلاه يصير هيكي أجواء الجامعة، إذا يشوف الشباب اللي حوله شكلهم هالشكل، طبيعة حياتهم هالشكل، يتأثر بهم. إذن الشباب واحد يأثر بالثاني، بل مو واحد يأثر بالثاني، الشباب يتأثرون بالآخرين ويؤثرون بالآخرين، حتى الذين يختلفون معهم من حيث الفئة العمرية. بإمكان الشباب أن يقلبون موازين أمم بأكملها، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أصحاب الكهف شباب تأثروا بدعوات الأنبياء فآمنوا، وأثروا في المجتمع فآمن المجتمع. لذلك عندنا بعثات الأنبياء، النبي يبعث على سن 40 اللي هو اكتمال
نمو العقل ونمو القوة العاقلة عند الإنسان. وأعظم مراتب الشباب هو أن ما بين الشباب، نقصد الشباب الحكيم إخواني، مو الشباب يعني اللي عنده قوة جسمانية أو طاقة بدنية أو لا، اللي هي 40 سنة، 40 سنة، بين 30 إلى 40، وبالذات 40 يعني، حتى أن هنالك من يذهب من العلماء إلى أن الأنبياء لا يبعثون إلا على سن 40. ليش يقول حتى يتكامل؟ بس إحنا هذا الرفض طبعا، لأنه النبي يولد معصوم، هو يولد كامل، لا يحتاج إلى تكامل، ما عنده مسيرة تكاملية، هو كامل. وما أرسلناك إلا رحمة للعاصمين، من بداية جيته هو رحمة، هو كله كمال خير، ما بي جنبة شر أبدا. عموما الصنف الثالث، الصنف الذي يؤثر ولا يتأثر، وهم كبار السن اللي احنا نعبر عنهم الشيوخ مثلا، شيوخ بالعمر، ها، مو رجال دين أو شيوخ عشائر، كهول يعني الشيوخ، زين، اللي دخلوا بسن متقدم. هذول واحدهم يصير صندوق مغلق، ما عنده استعداد يكتسب من الآخرين. ليش؟ لأنه الخزين اللي عنده يكفيه، خبرته بالحياة وتجاربه، يعني خبرته الحياة، زين، يعني تمرس بالحياة، لذلك هو عنده استعداد يأثر بالآخرين ولكن لا يتأثر. روح شوف لك هسه رجال كبير، قل له هاي صلاتك بيها فلان خلل، عدلها، ما أعرف شنو، ما يقبل من عندك، أنت جاي تعلمني؟ يقول لك ترى نتحدث إحنا كقاعدة عامة، ولكل قاعدة شواذ، قد تلقى بعض الناس الكبار يعني يقبل يتغير، لكن الغالب، شوفوا دائما الآن الأنبياء، دعوات الأنبياء أول ما تصطدم بمن؟ كبار القوم، الشباب هينين، ما كنا بيجا وحاربت الشباب، بالعكس الشباب أقرب. لذلك في كتاب جواهر الحكمة للشباب وردت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة، إن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ. مشكلة دولة ما عندهم استعداد، ما يتقبلون. إذن إخواني، خلاصة ما نخرج به من هذا من هذه المقدمة، أن الأطفال هم الشريحة التي تتأثر لأنها خالية، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية إخواني، أن هؤلاء الأطفال لديهم استعداد أن يحفظوا ما يرون أو يسمعون، باعتبار أن قلبه خالي، غير مشغول بشواغل الدنيا، ملذاتها ومشاكلها وهمومها وأتراحها وأحزانها وإلى آخره، لحد الآن بما أنه ما عنده تكاليف، لا تكاليف شرعية عنده ولا تكاليف عرفية هم عنده، كطفل هو ما مكلف من العرف بشيء، ما مطلوب من عنده واجبات الحياة ومستلزمات المعيشة، ما مشغول بها، هو مشغول باللعب، بالتالي قلبه خالي نظيف، لا غبار عليه، لا هموم عليه، لا تراكم لظلمات عليه، ذنوبها ما عنده. من هنا يكون التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. ليش صاروا أسهل؟ لأنه أكو إنسان تقعد سنة تحكي وياه ما تستفاد، ما توصل النتيجة، وأكو إنسان لا،
رأسا كلامك يقع في قلبه. الطفل من هالنوع هذا. شوفوا، خلينا نقرأ شوية من وصية الإمام أمير المؤمنين إلى ولده الحسن عليه السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. اسمعوا، قال: فبادرتك بالأدب. هذه طبعا الرواية وهي موجودة في نهج البلاغة، أن ظاهر هذه الوصية أن الإمام الحسن لا يزال صغيرا، ها، فبادرت، لذلك قال قلب الحدث كالأرض الخالية، يعني ابني الآن أنت قلبك فارغ، قلبك خالي. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجدي رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤنة الطلب وعفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه، إلى آخر كلام الإمام. طبعا هذه وصية، وما أعظمها من وصية، هي وصية طويلة، لكن كل فقرة بها، يعني أنا مستعد، ما أدري شو أقول لكم، كل فقرة ترى هذا لفد مجلس، مجلس يعني أنا على المنبر، أو محاضرة، محاضرتين أخلاقية، لو نوفي لو ما نوفي. الآن اسمعوا ماذا يقول الإمام. يقول: ابني، أنت الآن مشاغل وهموم وقضايا ما عندك، ولا بس تكبر شوية وتصير عندك هاي المشاغل هاي الهموم قد يقسو قلبك. لو أن الإنسان ترك بلا أدب بلا تربية وكبر، نشأ صار شاب، يأتي ضغط الشهوة من جهة، شهوة الفرج، ها، ضغط شهوة البطن من جهة، الغرور من جهة أخرى، النفس الأمارة بالسوء، إغواءات الشيطان، إغواءات المجتمع، إغراءات الماديات في الحياة الدنيا، الطموحات والنزوع. هذول الشباب عندهم طموح، بعضهم يفكر من هسه هو رئيس دولة أو رئيس وزراء، من هسه يفكر يعني في أحلام، أحلام شباب بعد، ويقعد لي ليام ياخذ لفد نص ساعة هيجي وأسوي الشكيل خيالي، خيالي طموح مو واقعي، ها، هو إنسان خيالي. يعني في فترة من فترات حياتنا كل احنا كنا خياليين، كل الناس تمر بهاي الفترة. فإذا كبر قسى قلبه، إذا قسى قلبه، المشكلة هذا القلب من يقسو يعني يصير كالحجارة، القرآن يشبهه: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار. إلى القرآن يريد أن يقول أن قلوبكم قست فصارت كالحجارة، بل أشد قسوة من الحجارة. خب هذه الحجارة أنت تجي تريد توصل لها الفكرة والمعلومة، هي حجرة بعد، منين تكتسب من عندك فكرة وتكتسب من عندك معلومة وتأخذ من عندك حجار، حجر، شون هذا الحجر، هذا المرمر حجر. إذا صار القلب حجر بعد صعب علينا أن نلينه لله سبحانه وتعالى، لا يلين، مو بسهولة يلين، رادنا شغل أنبياء وأئمة معصومين. زين إذا لينوا قلب هذا الإنسان، ولا قد يبقى قلبه قاسي، يعني جامد، يعني حجر، ليست لديه أي استعدادات لكي يلين للحق ويقبل بالحق. إذن في هذه المرحلة إخواني إحنا نحصل قلب لين مهيئ، قلب شفاف، بسهولة تنفذ إليه المواعظ والتربية والتعليم. أما إذا صار كالحجارة، شلون راح تدخل نور الحق إلى حجارة صماء، صخرة صماء، شلون تقدر توصلها نور الهداية؟ قبل كان ممكن ينفذ، أيام الطفولة كان ممكن ينفذ إليها نور الهداية، أما الآن بعد ما صارت كالحجارة صارت القضية صعبة. إذن جنبة أخرى تدعونا إلى الاهتمام بتربية الأبناء، وهي شنو؟ أنه إحنا نريد نشوف ثمرات نتاج لتربيتنا. يا إخواني سخلي ندع كل اهتسام، أنا ما أريد لولد صالح، على الأقل على الأقل ما أحصل لي من وراه مسبة. اليوم المجتمع شايف ثاني يقول هيجي من البطن نقلتك، هيجي من أبوك الرباك، هيجي يصير ملعنة إلي، هذا يلقي بظلال شره على الناس وأنا أدفع الثمن. هذا ناهيكم عن أنه مخجلني بالمجتمع، ما مخلي لي رأس مرفوع قدام الناس، مسبب لي مشاكل مع الآخرين، زين مشاكل مع أهل البيت، أنه هذا ابنك ليش متربي عدل؟ هذا كله سبب شنو؟ لأنه خلل أنا عندي في منظومتي التربوية تكاد تكون منتهية متهرئة. أنا ما أعرف أربي، أنا ما أعرف أربي، هذا هو اللي وصل ابني إلى هاي المرحلة. وإلا إخواني لو نرجع إلى نظم الإسلام، هذا الموضوع إذا أريد نطي حقه إخواني ما يخلص ترى محاضرة ولا محاضرتين ولا حتى ثلاثة. نظم الإسلام هالشكل تقول، الإمام الصادق عليه السلام يقول في الكافي في الوسائل ما مضمونه: دع ابنك يلعب 7 سنين في البحار. أيضا شوفوا التربية شلون وإلى أي مرحلة تصل وإلى أي بعد. دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7. طبعا هاي 7 سنين الأولى هم إذا أريد نتحدث عنها، 7 سنين الأولى دع ابنك يلعب، يعني 7 سنين مو تهب الشارع، لا مو هيك القصيد، ولكن لا تكلفه بمسؤوليات، وإلا مراقبته متابعته رصد النقاط الضعف والقوة في شخصيته، سلبيات سلوكياته أرصدها، إيجابيات سلوكياته حتى أنميها أيضا أرصدها، أشوفه مثلا كريم النفس لو مو كريم النفس، بخيل لو مو بخيل، عدواني لو مو عدواني، انطوائي لو مو انطوائي، اجتماعي لو لا، أشوف كلها، ذكي لو مو ذكي. زين مثل ما جاي أتابع حركته البدنية، خلي أتابع حركته السلوكية الأخلاقية الروحية، حركته الفكرية، إذن هم كنا تابعين، هو مو بس بدن وروح وعقل، فلازم يتغذى بالعلم ويتغذى بالأخلاق ويتغذى بالطعام. ما يصير اهتمامنا منصب على الطعام وهاملين البقية. ولا من الصحيح أني أخلي ابني بس يتعلم بالمدرسة، اليوم المدرسة ما تربي ابن ترى، ونتحدث عن هذا العصر الحالي اللي جاي نعيشه، ولا قبل تربية وتعليم فعلا، اليوم تعليم فقط، والتعليم هم مو حاصل بأيدينا. أنا أتحدث عن واقع، وأرجو من الأخوة والأخوات يعذروني إذا كان بعض الكوادر التدريسية أو التربوية التعليمية كلكم على رأسي، ولكن إخواني ترى نفرات اللي ملتزمين اليوم برسالتهم التربوية والباقي ما جاي يؤدي شيء، وربما يعني بعضهم هم حقه، يعني إذا كان اليوم حكاية والثانية أم تجي يصير لك مشاكل والطلايب والتهديدات والمسدسات والبنادق وما أعرف شنو وعشائر، والله شنو ضارب ابني؟ منو كان يحاسب المعلم إذا يضرب؟ أي أسرة تحاسب أو تحكي أو حتى تتفوه؟ أحد ينكر على المعلم من كان يضرب؟ اليوم لا، أبكو دريد المعلم كمبيوتر، يعني هو بس ينطينا المعلومة وخلاص، لا من حقه يحاسب ولا من حقه. مفخرة شاب يفتخر أنه القضية وصلت للمحافظ وانتقلت بغير مدرسة وما استجابت لطلب المدير. شنو طلب المدير؟ أنه زين شعرك غير هاي القص، شعرك غير هاي القص، شعره منزلة، أنا شفته على الكتف منزلة. وين احنا؟ وين احنا؟ هذا تأنيث. التأنث هذا. عموما وأهله واقفين وياه وصلت القضية للمحاكم كيف؟ عند نصر السعادة ما يدري هو تمرد على القيم والمبادئ. دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، هسه تبدي مرحلة التأديب اللي قد تصل أحيانا إلى الضرب ولكن في حدوده المذكورة في الرسائل العملية. أنا ليش قلت ما أقدر أحكي الموضوع؟ ترى مو مال محاضرة واحدة، مال عدة محاضرات. قد أضرب ابني بشرط أن لا أخالف الضوابط الشرعية اللي مذكورة في الرسائل العملية في مسألة الضرب، فمو أدمي ولا أسوي خد أحمر أو أزرق أو إذا كلن عليه هندية، ما سوينا الشيء لعد. أنت تصلح ابنك بفساد دينك، تصلح سلوك ابنك وعلاقته بالله من خلال إفساد علاقتك أنت مع الله تبارك. معاصي، هاي تعتبر معصية. خب أنا أخلي ابني يستقيم وأنا أنحرف، شنو ما سوي ليش؟ هم خسرنا فرد من 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 أفراد المجتمع، نريد الاستقامة إنا والغيرنا. فهاي مرحلة تأديب. يروي لنا سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله، ما مضمونه؟ علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 10، علموا أولادكم أو أبناءكم، علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 يعني 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. أبدي أعزل من وصلوا إلى 10 سنين كل واحد فراشة بوحد، راح ندخل مرحلة مراهقة، ومرحلة المراهقة خطيرة. خلي يتعلم كذلك طبعا حتى من ناحية نفسية، يعني خلي يتعلم الاستقلالية، يتعلم أنه راح يصير شاب ينعزل فراشة. هذا شوفوا هذا الآن في بيته من تعزل له فراشة، مثل ما اليوم الشباب الكبار الناس الكبار يسوي له يكون له بيت ويطلع عن أسرته ينعزل، هيك عنده يعني من يصير فراشة بوحده مثل ما أحد يصير بيته بوحده. وهذا حسب عمره، هو هذا اللي يتناسب وياه، عمره 10 سنين صار فراشة بوحده مثل ما واحد عمره 30 سنة وصار بيته بوحده. دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، هاي 14، وألزمه نفسك 7 سنين. تروح للمسجد أخذ ابنك صار عمره 14 سنة، دخل 15 ابني طلعه وياك. تروح للسوق أخذه وياك، خلي يتعلم شلون يشتغل، شلون يسوق، شلون يعمل، شلون للزيارة أخذه وياك، خلي يتعرف على أهل البيت، على عقيدته، على ارتباطه بأهل البيت. للجامع أخذه وياك، للمجلس الحسيني أخذه وياك، مو تاخذ ليها بس الملعب الشعب أو غيره وللمسرح أخذ للأماكن اللي ممكن تصنعه تخلق منه إنسان وفرد صالح. وألزمه نفسك 7 سنين، صير أنت صديقه، خلي وياك، ترى إذا تعوفه وتطلع أكو غيرك يحط إيده بإيد ابنك ويروح يعلمه هواية شغلات. دير بالك هاي مرحلة مراهقة، 14 سنة مرحلة مراهقة، ها راح يدخل بال 15 وال 16 ويبلغ. وألزمه نفسك 7 سنين صار 21، ثم يقول عليه السلام، فإن أفلح وإلا فلا خير فيه. يعني يقول أنا أقول لك 21 سنة تربي ولكن النتائج مو مضمونة 100%. يعني أنا ما أريد أقول لك برقبتي ترى بس ربي 21 سنة ابنك راح يطلع سلمان المحمدي مثلا، لا مو هالشكل، قد يطلع فرد صالح وقد مات. فإن أفلح وإلا فلا خير فيه، بعد 21 خلاص شو تسوي له؟ إذن مسؤوليتنا تمتد 21 سنة تربية. إحنا اليوم عمره 7 سنوات 8 سنوات يبيع علاليك بالسوق، 1000 لفظة و1000 سلوك و1000 خلق يتعلم من الناس، وإحنا مكيفين يشتغل ويجيب فلوس. زلمة معيش عائلة، إيه معيش عائلة ومدمر نفسه. هذا أنت دمرت أسرة، بنيت أسرة ماديا، وباشر هذا عقبة باشر عقبة يصير أب فاشل لأسرة فاشلة. ما أريد أطيل الكلام في هذا الموضوع حقيقة، ولكن يعني ترى الكلام بهواية، يعني الموضوع بهواية كلام أقصد، ويحتاج لوقفة ويحتاج لتأمل ويحتاج لبحث ويحتاج لقراءة كتب مراجعة مصادر.
سؤال من العلماء، سؤال من رجال الدين، سؤال من الناس أهل الاختصاص في علم النفس، في علم الأخلاق، في علم الاجتماع، بشرط أن تكون نظرياتهم منسجمة مع الموازين الشرعية نستفاد من طاقاتهم. الإسلام هو ما يلغي الاختصاصات، يحترمها، يقدرها، يدعو إليها. كل العلوم النافعة للبشرية عندنا واجبة وجوبا كفائيا على المسلمين. لازم يطلع عندنا أطباء وعلماء اجتماع وعلماء نفس وعلماء فلك وعلماء كل الاختصاصات اللي نافعة للبشرية وتخدم حركة الإنسان التكاملية، عندنا وجوبها وجوب كفائي. ما يصير المسلمين يتركوها ولا يأثمون ويحاسبون يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا تربية صحيحة وتنشئة الأجيال، وإلا يعني لا تنتظرنا إلا الكوارث إذا بقي الحبل ملقى على الغارب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.